بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى قول المصنف: ولو استمر بالمعتد الدم مشتبها رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به. يعني لو المرأة استمر فيها الدم وصار دم مشتبه لا يعلم هل هو حيض أو استحاضة، فحينئذ والدم وهذا وين نفرض كما لو تجاوز الدم 10 وبقى مستمر لا نعلمه هل والحيض لا يتجاوز عن 10، نعم، فبقى مشتبه بغيره، هل هو حيض أو ليس بحيض؟ وما مضى في أول رؤية الدم هل كان حيضا بمقدار 3 أيام أو غيره أم لا؟ إذا استمر بالمرأة المعتدة الدم وتجاوز 10 واشتبه بغيره من باقي الدماء مثل الاستحاضة، فذات العادة ترجع إلى عادتها اللي كان عادتها موجودة في زمان الاستقامة، يعني زمان استقامة الدم عليهم السلام، يعني في زمان استقامة الدم، يعني المعنى الاستقامة يعني الانتظام في الزمان اللي كانت عندها عادة ودمها منتظم مستقيم، هذا نسميه، فتحسب على مقدار عادتها. ولعل هذا الحكم كما تعرفون مر علينا في باب الحيض، المرأة اللي تتجاوز دمها 10 أيام ترجع إلى ما كان بمقدار عادتها كما لو كانت عادتها عادة 5 أيام فتجعله حيضا، وما زاد عنه تجعله استحاضة، فترجع إلى عادتها في زمان الاستقامة وتعتد به وتجعل الباقي استحاضة. ثم بعد ذلك حتى لو كان الدم مستمر بعد انتهاء فترة الحيض اللي هي 5 أيام تحسبه طهرا، لأن هذا أيضا من أحكام مر علينا في أحكام الحيض إنه فترة الاستحاضة تعتبر طهرا حتى لو كان ترى دم، ولكن هذا الدم محكوم بأنه استحاضة فيحكم بأنه طهرا، وتبقى تستمر تحسب الطهر حتى لو كان الدم مستمر عندها للاستحاضة إلى أيام أحسنتم عادتها من الشهر القادم، فأيضا تتحيض بمقدار عادتها 5 أيام، وما زاد حتى لو كان دم استحاضة أيضا تعتبره طهرا، وتبقى تستمر إلى ماذا؟ أيام عادتها بالشهر الثالث، وبرؤية دم الحيض الثالثة تكون ماذا؟ قد انتهت أيام عادتها. نعم، قال رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به وتجعل الباقي استحاضة، فيلحق ما يحكم بأنه حيض من العادة حكم الحيض، وتجعل الباقي طهرًا إلى وقت العادة من الشهر الآخر، وتنقضي بذلك العدة حالها حال مستقيمة الحيض. نعم، طهرًا طهرًا، لأن هذا مر علينا في باب الحيض إنه كل دم لم يكن بصفة الحيض لا يحكم بأنه حيض، يعني طهرا تعتبر لها، يعتبر طهرا. ولو لم تكن لها عادة اعتبر صفة الدم واعتدت بثلاثة أقراء. إذا كانت هاي المرأة ليست ذات عادة، مثل منو المرأة التي ليست ذات عادة؟ مثل المبتدئة التي ترى الدم لأول مرة وليست لها عادة متكررة كل شهرين منتظمة، ومثل المضطربة التي لا يستقر حال عادتها، ومثل ناسية العادة. هاي النماذج الثلاثة من النساء تسمى بأن ليست لها عادة: مبتدئة، مضطربة، ناسية. هاي ما هو حكمها؟ وهي ترى الدم والدم مشتبه عليها لا تعرفه حيضا أو غير حيض. المصنف قال اعتبر صفة الدم، يعني تميزت بصفات الدم، فالدم الذي تراه أحمرا قاتما يخرج بشدة ودفق وحرارة ويستمر لثلاثة أيام وما زاد هذا تعتبر حيضا، والدم الذي ليس فيه هذه الصفات كما لو كان دما باردا أصفرا يخرج من دون دفع أو لذع فهذا تعتبره ماذا؟ استحاضة. هذا يسميه تميز بالصفات. وإذا استطاعت أن تتميز بالصفات وتعين الدم اللي يكون حيض مثل الثلاثة أيام، الأربعة، وما زاد عنه تجعله استحاضة. استطاعت لثلاثة أشهر لثلاثة حيضات متوالية أن تفعل ذلك، فقد انتهت عدتها وتكون عدتها بمن؟ بالأقرع. إذا رأت الدم دم الحيض الثالثة بنفس الصفات، راح تكون قد اعتدت بثلاثة أقرع وتنتهي عدتها. إذا ما قدرت تتميز، لو اشتبهت رجعت إلى عادة نسائها. إذا ما قدرت تتميز بالصفات، كما لو كان الدم كله بصفة واحدة، كله أحمر أو كله أصفر، فما تستطيع تتميز إنه تقول هذا حيض وهذا استحاضة وتشابه عليها الدم، فهنا قد تعذرت عليها ماذا؟ التميز بالصفات. ترجع إلى عادة أقربائها اللي هي عادة نسائها أو قريناتها، فتأخذ مثل عادة أختها إذا كانت أختها قريبة منها في السن، تأخذ مثل عادة مثلا أمها إذا كانت أمها ليست كبيرة عنها كثير بالسن، قريبة منها كما كانت تفرق بعشر سنين، هاي ترجع إلى عادة أمها أو عمتها أو خالتها، تسمى عادة نسائها من أقربائها أو قريناتها. ولو كانت عادتهن مختلفة، ولو اختلفنا في العادة، يعني ما قدرت تتميز، عادة أختها مضطربة ما تقدر ترجع إلى عادة أختها المضطربة، عادة أمها مو من نوع العادة المنتظمة، كل شهرين ترى الدم، فهنا اختلفت عادتها مع عادتها، هنا لماذا تفعل المرأة وتريد تحسب هي حساب العدة وتعتد؟ المصنف قال بعد تعذر عليها التمييز، تعذرت عليها العادة وتعذر عليها التمييز وتعذر عليها الرجوع إلى عادة أقربائها، بعد يسقط عنها التمييز بالأقرى وتنتقل للمن للبدل وهو تعتد بالأشهر. قال ولو اشتبه، يعني اشتبه منه يعني الدم، ولم يكن لديها ما يميز إنه حيض أو استحاضة، لأنه كان الدم ترى كله بصفة واحدة مثلا، رجعت إلى عادة نسائها اللي نسميها عادة الأقرباء. العادة النساء الأقرباء أمها، أختها، عمها، عمتها، عمتها، خالتها، بس بشرط أن تكون قريبة منها مو بعيدة كثيرة بالسن، لأن هذا شرط الرجوع إلى عادة الأقرباء. أما إذا اختلفنا، كانت عادتهن مضطربة مثلا، بعضهن ناسية وما استطاعت تتوافق معهن، اعتدت بالأشهر كما ذكرت الروايات. نعم. ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة أشهر، هاي اللي نسميها المستراضة، كل أربعة أشهر ترى الدم مرة واحدة، كل ستة أشهر ترى الدم مرة واحدة، كل خمسة أشهر ترى الدم مرة واحدة، هذه لا يمكن أن نقول لها أنك تحتسبين عدتك بالأقراء، لأن راح تصبح عدتها سنة ونصف أو سنتان، هو هذا غير ممكن، فإذا اتعذر عليها الأقراء. الروايات ذكرت أنها تعتد بالأشهر، يعني عدتها تكون ماذا؟ ثلاثة أشهر كاملة. الآن عندنا سؤال، إحنا قبل قليل بالأحكام نذكر إنها تعتد بالأشهر، تعتد بالأشهر، نريد الآن نحقق الموضوع، الشهر كيف يحسب؟ بالثلاثين يوما لو بالهلالي؟ عادة الأشهر إذا ذكرت في نصوص الروايات تحمل على الهلالية، لأن تحمل على الأشهر القمرية، فإذا كانت قد طلقت في نهاية الشهر على بداية الشهر الأول، كما لو طلقت في ليلة الليلة الأولى من الشهر، وتستطيع من يوم غد تحسب أول يوم من الشهر، هذه تعتد بثلاثة أشهر قمرية، كمل الثلاثين أو نقص التسعة وعشرين، لكل المبدأ على رؤية الهلال، فإذا بدأ رؤية الهلال تكمل الشهر، أكمل الشهر ثلاثين أو نقص يعتبر عندها شهر هلالي كامل، وهكذا الثاني والثالث، هاي اللي يتوافق طلاقها ويا مبدأ رأس شهر جديد هجري. وأما إذا ما توافق ذلك، كما لو طلقت منتصف الشهر أو يوم عشر بالشهر، هاي كيف تحسب عدتها؟ تحسب من يوم عشرة إلى نهاية الشهر، تحسب نصف شهر أو حسب مقداره، مثلا 25 يوما أو 20 يوما، من بعدها تكمل شهر هلالي كامل، تبدأ من طلوع الشهر إلى نهايته، والبعد تبدأ أيضا شهر كامل الشهر الثاني، التحسب من بداية هلاله إلى نهايته، وتحسب بالشهر القمري 30 كان أو 29، وترجع تحسب بالشهر الرابع ما يكمل الشهر الأول اللي نقص، لأن هي حسبته من يوم 10، من يوم 10 الهجري إلى رؤية الهلال. إيش قد نقص عدها من يوم 10؟ نقص عدها 10 أيام، تأخذها من الشهر الرابع، لأنه الشهر الأول اللي طلقت به نسميه أول، والثاني هلالي كامل، والثالث هلالي كامل. من الشهر الرابع تأخذ 20 يوما، تجمع ويا العشرة، إيش قد يصير المجموع؟ يصير تأخذ 10 أيام، لأن هي طلقت يوم 10، كان عندها 20 من الأول، تأخذ 10 أيام من الرابع، فيصير المجموع عندها 3 أقراء. هذا رأي. هو أكو رأي آخر يقول لا تأخذ من الشهر الأول ما كان بمقدار الهلال، إنما تأخذ منه بمقدار العدد مثل 20 يوما، وتكمل من الشهر الرابع 10 أيام، فيصبح عندها الشهر الملفق 30 يوما، مو ينتهي برؤية الهلال وتأخذ الناقص من الرابع. أكو رأيين. الآن نقرأها. قالت: ومتى طلقت في أول الهلال، يعني بحيث وافق لفظ طلاقها في غروب مثل ليلة العيد، مثلا ليلة الأولى، ليلة الأولى من الشهر تسميها، تريد ليلة العيد تسميها، إذا كان مثلا في نهاية شهر رمضان على بداية شهر شوال، إذا كانت ليلة الأولى من الشهر تحسب هذه على مبدأ طلوع الشهر الهجري. لأن وقال اعتدت بثلاثة أشهر أهلة، يعني هلالية قمرية، لأنه قلنا المعتبر في الأشهر المرادة شرعا اللي تذكر بالنصوص والروايات تنصرف إلى الهلالية القمرية. ولو طلقت في أثنائه، يعني مو كل النساء ينطلقن في نهاية الشهر، بعض النساء يطلقن في أثناء الشهر، مثلا 10 في الشهر، 20 في الشهر، إذا طلقت في أثناء الشهر اعتدت بهلالين، هلالين يعني شنو بهلالين؟ يعني من مبدأ طلع الهلال من بداية الشهر إلى نهايته كمل 30 بعدته أو نقص 29، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول. الشهر الأول هي مثلا أخذت من عند 10، مثلا طلقت يوم 10، أخذت منه 20 إلى يوم منه 20، من يوم 10 بالشهر إلى يوم 30 اللي هو انتهاء رؤيته بالهلال، صار 20 عندها برؤية الهلال أو 19، وتكمله من الشهر الثالث، هو عبر عنه بالثالث هنا، أو تريد تعبر عنه بالرابع، إذا حسبت الشهر الأول مال يوم 10، بس هو ما حسب شهر، لأن حسبه إيش قد؟ حسبه من يوم 10 إلى رؤية الهلال، حسبه 20 يوما، أو 19 إذا ما كمل الهلال، وتأخذ من الثالث 10 أيام، تجمع جدي يصير شهرين هلاليين وشهر ملفق بين رؤيته بالهلال بأول الهلال وبين العشرة أيام، يعني ملفق بين العدد والهلال ملفق. أخذت من الثالث، يعبرون عن الفقهاء إكمال الشهر المنكسر الملفق، أخذت من الثالث بقدر الفائت من أيام الشهر الأول، مثل المرأة اللي تطلق في 10 رجب تنتهي عدتها وين راح تصبح؟ بعشرة شوال، لأنه شعبان كله هلالي ورمضان كله هلالي، يبقى عندها 10 تأخذ من شوال. نعم، وهي عندها 20 من شعبان رجب، 20 من رجب تكمله ويا 10 شوال، ينتهي عندها شهرين هلاليين وشهر ملفق بين الهلالي والعدد. هذا الرأي الأول. وقيل عندنا قول آخر، وقيل تكمله 30 وهو أشبه، يعني هذا الشهر الملفق ما تحسبه من يوم 10 بالشهر، هي مطلقة يوم 10 رجب، ما تحسبه من رجب إلى نهاية رجب نقص أو زاد حسب رؤية الهلال، لأن احتمال يكون 20 واحتمال يكون 19، 20 إذا كمل الهلال، كملت العدة مال رجب، وتسعة أشهر إذا نقصت العدة، وتكمله 10 من الشهر الثالث. هذا الرأي الأول. هذا الرأي الثاني يقول لا، تأخذ بالعدد الملفق تحسبه 30 كاملا، تأخذ من رجب 20 كاملة، وتأخذ من شوال 10 كاملة، المجموع قد يصير 30 عددا، 30 عددا مع هلالين. هذا الرأي الثاني شو يفرق عن الأول؟ الأول كانت تحسب نصفه هلالي والمتبقي عددي، لأنه يحتمل يصير عندها 20 بعشرة ويحتمل 19 بعشرة. أما هذا الرأي الثاني يقول لا، ما تحسب نصف هلالي، تحسب من يوم 10 رجب إلى 1 شعبان، تحسب 20 يوما كاملة، حتى لو نقص الهلال تحسب هي 20، وتأخذ من الثالث 10، يصير الشهر الملفق 30 كاملة. المحقق رحمه الله يقول الحساب على العدد أشبه. لماذا؟ لأن هذا المنكسر من يقدر نحسبه هلالي؟ الهلالي ما يصدق إلا ما كان من أوله إلى آخره. ما عدنا إحنا شهر هلالي منتصف، يعني نصف من هذا الشهر ونصف من ذاك الشهر، هذا ما نسميه هلالي. الهلالي ما يصدق إلا إذا ابتدأ من أوله إلى آخره. فلهذا الأشبه أن نأخذ بمن بشهرين هلاليين وبثلاثين يوما كاملة. والوجه في ذلك لأن المراد من العدة ما كانت بين الهلالين، ومع عدمه راح تنتقل للشهر العرفي اللي هو 30 يوما. نعم. قال وقيل تكمله 30، وهو أشبه، يعني الأشبه بالقواعد أنه إحنا ما عدنا شهر هلالي منتصفي، المراد إكمال المنكسر بالثلاثين يوما، فالعدة ما كانت بين الهلاليين، يعني من أول هلال الشهر إلى آخر إلى بداية هلال الشهر الثاني. نعم. تفريع: لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل. ارتابت يعني شكت، الارتياب بمعنى الشك. لو ارتابت المرأة المطلقة وشكت هل يوجد عندها حمل أم لا، وكان سبب منشأ الشك وجود بعض العلامات اللي قد تكون لها حمل، كما لو أحست بثقل في بطنها لعله هذا حمل متكون فيه، أو شعرت بحالة الوحام. الوحام إنه المرأة تشتهي بعض الأشياء مثلا وبعض الأكلات، هذا يسموه الوحام، أو مثلا شعرت بحركة موجودة في بطنها وثقل موجود وحركة، قالت لعله حمل عندي، هذا يسموه الارتياب بالحمل. وكان ذلك بعد انقضاء العدة، عدتها سواء كانت قروء أو شهور، انتهت العدة والآن صار عندها شك وارتياب بالحمل. نعم. وبعد ماذا؟ وبعد النكاح، وبعد ما انتهت عدتها تزوجت رجل آخر، إذن صار عندها الشك بعد انقضاء العدة وبعد دخولها في نكاح زوج غيره. هنا المصنف قال لم يبطل النكاح، لأن مجرد الشك والارتياب ما يبطل العدة اللي انتهت منها، ولا يبطل عقد النكاح الجديد الذي دخلت به ما لم تتيقن بوجود الحمل، لأن مجرد الشك والارتياب لا يبطله. وكذا لو حدثت الريبة بالحمل بعد العدة قبل النكاح، في الفرض الأول متى كانت الارتياب والشك؟ بعد انقضاء العدة وبعد الدخول بالنكاح من زوج غيره بنكاح جديد. أما لو حصلت الريبة والشك بالحمل بعد العدة، يعني بعد إكمال ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر حسب حالها، وقبل دخولها في نكاح الزوج الآخر، كذلك لا ماذا؟ لا تهتم بهذا الشك والارتياب. والوجه في ذلك لأنه عند الشك في وجود حمل أو عدمه ماذا تفعل؟ تستصحب اليقين السابق وهو أصالة عدم وجود الحمل، فالأصل عدم الحمل لأنها تستصحب اليقين السابق بعدم وجود حمل لها. نعم. قال وكذا، يعني وكذا لم يبطل النكاح لو حدثت الريبة يعني الشك بالحمل بعد العدة وقبل النكاح لأصالة عدم الحمل. وأما لو ارتابت به قبل انقضاء العدة لم تنكح، ولو انقضت العدة. صار عندنا ثلاث صور، الصورة الأولى تشك بعد قضاء العدة والنكاح، الصورة الثانية تشك بالحمل بعد العدة قبل النكاح. الآن عندنا صورة ثالثة، ترتاب وتشك بالحمل قبل انقضاء العدة، مثلا مر عليها قرئين وحست بهاي بما يشعر بالثقل في بطنها لوجود حمل ولا مانع من اجتماع الحيض مع الحمل، أو مر عليها شهرين وحست بثقل في بطنها أو حركة موجودة في بطنها قبل أن ينقضي العدة. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال لا يحق لها أن تنكح زوجا جديد ما دام قبل انقضاء العدة، لا يحق لها أن تنكح ولو انتهت عدتها. لماذا؟ لأن عندها شك وارتياب بوجود حمل، وهذا الشك والارتياب حصل قبل انقضاء العدة، فبعد ما تقدر تستصحب أصالة عدم الحمل لأن هي لا زالت وين؟ في العدة. وإنما ماذا تفعل؟ تحتاط إلى أن يتبين الحال، لأن النكاح مبني على الاحتياط. توجد قاعدة عند الفقهاء أن الاحتياط لزومي في ثلاث موارد: النفوس والدماء والفروج، الفروج والأموال والدماء، هذني الثلاثة بهن احتياط. والفروج، مسألة الفروج يعني إذا كملت عدتها يعني تتزوج رجل آخر وراح يستحل فرجها وراح يصير اختلاط بالمياه وما نعرف ننسب الولد لمن، فلهذا لابد أن تحتاط إلى أن يتبين الحال. إذا تيقنت ماكو حمل جاز لها الزواج، أما إذا شكت وارتابت لا يحق لها أن تنكح زوجا آخر. هكذا قال منه الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط. الآن المحقق رحمه الله يريد يعطي رأيه: ولو قيل بالجواز ما لم يتيقن الحمل كان حسنا. لماذا نمنحها من أن تنكح زوجا غيره إذا انقضت عدتها؟ المانع من النكاح ما هو؟ إنها كانت في العدة، فإذا انتهى المانع وانتهت عدتها فإذا يجوز لها أن تنكح غيره. المقتضي موجود وهو حلية النكاح بعد انقضاء العدة، والمانع مفقود، ومجرد الريبة والشك ما يوجب بذاته أن نحكم بأنها ذات حمل، والأصل عدم الحمل. فلهذا ما لم يحصل عدها تيقن بوجود الحمل فلا مانع من أن تتزوج وتنكح زوجا جديد. لهذا قال: ولو قيل بالجواز يعني يجوز لها أن تنكح ما لم يتيقن الحمل، لأن هي ما عدها يقين بوجود الحمل، ما عدها علم، عدها شك وارتياب بسبب ثقل أو حركة، كان حسنا. لماذا كان حسنا؟ لأن المانع من الزواج والنكاح هو ماذا؟ بقاء العدة، والمفروض هي خرجت من العدة، فبعد ماكو مانع يمنحها من أن تتزوج، ومجرد الشك والارتياب بذاته ما يستوجب أنها تمنع من النكاح. وعلى التقديرات، يا تقديرات، التقدير أنها ارتابت بعد الحمل بعد انقضاء العدة والنكاح، قلنا الأصل عدم الحمل. التقدير الثاني حدثت الريبة بالحمل بعد العدة قبل النكاح، قلنا الأصل عدم الحمل. المورد الثالث ارتابت أحسنتم بالحمل قبل انقضاء العدة، على رأي شيخ الطوسي لا تنكح، على رأي المصنف تنكح. على جميع هاي التقادير لو ظهر فعلا يقينا بالواقع موجود حمل وهي تزوجت زوجا جديد، نقول هذا النكاح الثاني باطل. لماذا؟ لأن وقع أثناء العدة، والمرأة الحامل عدتها إلى أن تضع حملها، هذا معنى أن النكاح الثاني وقع أثناء ما هي لازمة عدة الحمل، فيبطل النكاح الثاني. لهذا قال: وعلى التقديرات لو ظهر حمل، التقديرات نقصد بها هاي مال الصور الثلاثة اللي مرت، اللي كانت المرأة تحكم بمن؟ بأصالة عدم الحمل وتنكح زوجا غيره. هنا لو ظهر حمل بطل النكاح الثاني مال النكاح الجديد. لماذا؟ لتحقق وقوعه وين؟ في العدة، لأن المرأة عدة الحامل لا تنتهي إلا بوضع حملها، وما دام هي الآن طلعت حامل يقينا ولم تضعه إذن هي في العدة، وما دام نكاح الجديد وقع في العدة إذن هو باطل. فإذا ظهر باطل يجب على الزوج الثاني أن يعتزلها. إذا كان لم يطأها تنتهي عدتها ويحق له أن يرجع ويتزوجها، لأنه مجرد العقد على المرأة ذات العدة لا يحرمها عليه. وإذا كان قد وطأها بعد حرمت عليه، حتى حرمت عليه لماذا؟ حتى ولو كان جاهلا، فنشترط أن لا يطأها ولا يكون عالما بأنها ذات عدة. أما إذا وطأها أو كان عند العقد عليها عالم بأنها ذات عدة راح تحرم عليه أبدا بعد ما يجوز له الرجوع إليها. بخلاف ذلك إذا كان ما داخل بيها، مجرد عاقد عليها وما يعلم أنها ذات عدة، نقول له يحق للزوج الثاني يرجع يعقد عليها من جديد بعد انتهاء عدتها بوضع حبلها. الفصل الرابع في الحامل، وهي تعتد في الطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل. المرأة الحامل عدتها بوضع حملها، سواء كان الحمل هو حمل تام أو ناقص، سواء ولدته ميتا أو حيا أو سقطا، إذا وضعته وخرج من بطنها فقد تمت ماذا؟ عدتها، ولو كان بعد طلاقها بدقيقة. إذا وضعت حملها انتهت عدتها. ولعل هذا الحكم معروف من قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، ولو بعد الطلاق بلا فصل، يقصد المصنف يقول ولو بعد الطلاق بدقيقة، مثلا قال لها أنت طالق مثلا، هي وضعت حملها لأنها تنتهي عدتها بوضع حملها، سواء كان من هو الحمل مالها تام، يعني تام الخلق والبدن، أو غير تام مثل اللي يولد بالست سبعة أشهر أو الستة اللي يكون ناقص. ولو كان علقة، الجنين اللي يتكون في بطن الأم يبدأ من نطفة ثم علقة، العلقة نقصد بها قطعة الدم، ثم مضغة يعني قطعة من اللحم، ثم عظاما، ثم يكسو العظام لحما، تلج الروح عنده نهاية الشهر الثالث بداية الشهر الرابع. إذا كانت هاي العلقة قطعة الدم اللي سقطت يصدق عليها إنها حمل، فهذا يعتبر نهاية المن لنهاية عدتها. قال ولو كان علقة بعد أن يتحقق إنه حمل ولا عبرة بما يشك فيه، يعني إذا شكت إنه ما وضعته حمل أم لا، لا عبرة به، لأن الأصل عدم كونه ماذا؟ حملا. وحينئذ هاي من ما تستطيع تعتبر أن عدتها قد انتهت بهذا الوضع. يعني لو وضعت قطعة دم وشكت قالت هاي علقة أو ليست بعلقة، إذا علقة هذا يعني أنها انتهت عدتها بوضع حملها، وإذا قطعة دم ليست علقة يعني لم تنتهي عدتها، فنقول لا عبرة بما يشك، فترجع عدتها بالقروء. أحسنتم، على الأصل ترجع بالقروء أو بالشهور حسب حالتها. نعم، قال بلا فصل سواء كان تاما أو غيره ولو كان علقة بعد أن يتحقق إنه حمل ولا عبرة بما يشك فيه، إنه ما وضعته هل هو حمل أم لا، لأن الأصل عدم كون حمل، وتعتد بالقروء أو الأشهر. ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها، امرأة طلقوها فادعت إنها حامل نصبر عليها إلى أن يتبين حالها، وبالتالي إذا صبرنا عليها لا نتبين حالها حكمها ماذا؟ حكم المعتدة، يعني ما يجوز الزوج يخرجها من الدار لأن المرأة المعتدة لا تخرج من دارها، ونصبر عليها لا يجوز خروجها من الدار، إخراجها من الدار. الزوج ما يقدر يتزوج أختها لأن هي لا زالت بمن؟ بمنزلة الزوجة. وكذلك إذا كان متزوج أربعة ما يحق له يتزوج الخامسة. نعم، إذا كانت ذات عدة رجعية، لأن المرأة في عدتها رجعية بمنزلة الزوجة. صبر عليها أقصى الحمل، نصبر عليها حتى نتيقن إنها عدها حمل وخرجت منه أم لا. وأقصى الحمل هو التسعة أشهر، أقصى الحمل هو التسعة أشهر. طبعا أكو روايات متعددة، أكو روايات تقول إنه أقصى الحمل تسعة أشهر، وأكو روايات تقول إن أقصى الحمل سنة، والفقهاء أقوالهم أيضا مختلفة تبعا لهذه الروايات. الروايات اللي تقول إن عدتها تسعة أشهر، نذكر لكم مثال لها، مثل رواية محمد بن حكيم تسعة أشهر. نعم، أقصى الحمل يعني أكثر فترة يطول به الحمل أقصاه 9 أشهر. رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها، ويرتفع حيضها، كم عدتها؟ قال: 3 أشهر. قلت: فإنها ادعت الحمل بعد 3 أشهر. فإنها ادعت الحمل بعد 3 أشهر. قال: عدتها 9 أشهر. يعني هاي الرواية ماذا تقول؟ امرأة كانت تحيض لكن ارتفع حيضها، الآن أصبحت ليست ذات أقراء، وين نحسب لها العدة؟ بالشهور. الإمام قال عدتها 3 أشهر. قال له السائل، يقول محمد بن حكيم، يقول بعد 3 أشهر تدعي أنها حامل. الإمام قال لها تستمر عدتها إلى 9 أشهر، لأن أقصى مدة الحمل 9 أشهر، إلى أن يتبين حالها. إلى أن يتبين حالها. على هاي الرواية أقصى مدة للحمل شقد؟ 9 أشهر. ثم بعد 9 أشهر إذا ما ظهر حمل بعد لا تقبل دعواها، لا تقبل دعواها، ويترتب أنه قد طلقت. وفي رواية سنة، لكن هاي الرواية ليست مشهورة. هاي الرواية اللي تقول بالسنة هي رواية عبد الرحمن بن الحجاج. سمعت أبا إبراهيم عليه السلام، الإمام الكاظم يقصد، عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا، حبلا يعني حملا، لأن الحابل يعني هي الحامل، أي فادعت حبلا انتظر 9 أشهر، فإن ولدت وإلا اعتدت 3 أشهر، ثم قد بانت منه. يقول إذا طلق الرجل وادعت الحمل ننتظرها 9 أشهر، إذا ولدت ضمن 9 أشهر فبها، وظهر عندها حمل وولدت ضمن 9 أشهر فبها، انتهت عدتها بوضع حملها، وإلا إذا انتهت 9 أشهر ولم تضع حملا، الإمام قال له تحسب 3 أشهر أخرى ضمن عدتها. إذا 9 زائد 3 يصبح 12 شهرا، سنة كاملة. إذا التربص بها يكون شقد؟ سنة كاملة. على هاي الرواية، فهاي الرواية تقول بوجوب التربص سنة، وقال بها الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، ووافقه العلامة في كتاب القواعد والمختلف. المحقق يقول هذه الرواية، رواية السنة، ليست مشهورة، لأن روايات 9 أشهر أكثر من روايات السنة شهرة، ولكن رواية السنة ماذا بها؟ ليست مشهورة. نعم. ولو كان حملها 2 بانت بالأول ولم تنكح، المرأة اللي تحمل ما يسمى بالتوم، الاثنين تحمل ولدين مثلا وتضع الأول، هل إن الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل الأول لو تنتظر إلى أن تضع الحمل الثاني؟ المصنف يقول حملها ينتهي عدتها تنتهي بوضع حملها وتبين من زوجها بالوضع الأول، ولكن لا يحق لها أن تنكح زوجا غيره إلا بعد أن تضع الأخير. قال ولكن لم تنكح إلا بعد وضع الأخير، إلا بعد وضع الأخير. هذا القول إنه حمل إن اللي تحمل اثنين أو ثلاث أو أربع بانت بالأول ولا تنكح إلا بعد وضع الأخير، ليش طبعا لماذا المصنف عبر بالأخير؟ لأن يعني مو شرط تكون التوم اثنين، قد يكون ثلاثة أو أربع، فنريد إحنا الأخير تضعه، الثالث أو الرابع أو الثاني. هذا القول اختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، واستند به إلى رواية، عندنا رواية موجودة، هاي الرواية هي رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، قال سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنين، فوضعت واحدا وبقي واحدا. قال تبين بالأول، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها. من هاي الرواية ماذا نفهم؟ تبين بالأول يعني تفترق عن زوجها بالأول، لكن ما يحق لها تتزوج، لا تحل الأزواج حتى تضع منه ما في بطنها. هاي طبعا هذا القول والحكم موافق لهاي الرواية، والأشبه إنها لا تبين إلا بوضع الجميع. يعني المصنف المحقق رحمه الله يقول الأشبه بالقواعد وبالرواية بالقواعد إنها لا تبين بمجرد وضع الأول، إن بل بالعكس لا تبين إلا بوضع الجميع. يعني إذا كانت حاملة لولدين تبين بعد وضع الثاني، مو تبين بالأول ولا تحل للأزواج إلا بعد وضع الأخير كما ذهب إليه الشيخ الطوسي في كتاب النهاية استنادا إلى هاي الرواية. يقول لا، الأشبه إنها لا تبين إلا بوضع الجميع، يعني من تلد الثاني يا الله تبين. ما هو الوجه في هذا الرأي؟ الوجه لأن الحمل اسم للجميع. إحنا ماذا نقول؟ المرأة تنتهي عدتها بوضع حملها، واسم الحمل يصدق على جميع ما كان في بطنها، لا إنه يصدق بالحمل الأول دون الثاني. فبالتالي ما دام الحمل اسم للجميع فإذا ما يصدق إلا بوضع الجميع. أما رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله فهي مناقشة سندا، لأن البعض ماذا؟ البعض قال إنها ضعيفة سندا. نعم، إذن طبعا هذا الرأي اللي عبر عنه المحقق رحمه الله بالأشباه اختار الشيخ الصدوق في كتاب المبسوط وكتاب الخلاف، وتبعه القاضي ابن براج في كتاب المهذب، وابن حمزة في كتابه الوسيلة. نعم، ولو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاء، ولو كان بائنا اقتصر على إتمام عدة الطلاق. الآن المرأة الحائل اللي هي غير حامل إذا طلقت وكان طلاقها طلاق رجعي ثم مات زوجها في العدة بعد أن طلقها، هي كانت لازمة عدة طلاق. الآن تغير الموضوع، صار عندها ماذا؟ عدة وفاة. ماذا تفعل؟ تقطع عدة الطلاق وتستأنف عدة جديدة اللي هي عدة الوفاة، تقطع الثلاثة قروء أو الثلاثة أشهر حسب حالها، وتستأنف عدة جديدة اللي هي منه عدة الوفاة، وتبدي تحسب من حين وقوع الوفاة 4 أشهر و10 أيام، لأن الموضوع تغير عندها من عدة طلاق إلى ماذا؟ إلى عدة وفاة، فتعمل على الموضوع الأخير. الحكم يترتب عند تحقق الموضوع، فما دام تحقق موضوع الموت يترتب عليه حكم عدة الوفاة. هذا لو كان ماذا؟ طلاقها رجعي، يعني يحق للزوج أن يرجعها كان. ولو كان طلاقها بائن، مثل من طلاق البائن؟ الصغيرة، اليائس، المطلقة 3، هاي تسمى ماذا؟ طلاقها بائن، اقتصرت على إتمام عدة الطلاق، لأن هي من طلقت أصبحت أجنبية عنه، ليست زوجة له، وتكليفها فقط تنهي عدة ماذا؟ عدة الطلاق. حتى لو مات الزوج فهو أجنبي عنها، فلا يجب عليها أن تعتد له عدة الوفاة. أما قوله فروع فهذا يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اتفضلوا.
قلنا المرأة الحائض إذا طلقت وكانت 3 أيام ومات زوجها أثناء العدة، استأنفت وتعتد عدة الوفاة؟
لا، استأنفت يعني حسبت عدة جديدة، تقطع عدة الطلاق،
تحسب العدة من حين الوفاة، ما تقول
لا تستأنف عدة جديدة. أحسنتم، تستأنف يعني تبتدئ بحساب عدة جديدة، وعدة الطلاق تنقطع تلغى، والآن من حين الوفاة، من حين وقوع الموت والوفاة، تحسب عدة 4 أشهر و10 أيام.
المرأة الحامل منذ فيها قولان، إذا كانت بتوأم أو
نعم.
بعضهم بعد توضع واحد وتبين عن الأول.
أي نعم.
فلا تنكح الثاني إلا بوضع الثاني.
أي نعم.
المصنف ما قبل قال توضع الجميع.
الجميع نعم.
فعلى قول المصنف إنه يجوز لها إذا وضعت الأول، يجوز لزوجها أن يرجعها إذا كان رجعي.
لا، إذا على يعني تقصد إذا على القول اللي يكون تبين، اللي يقول تبين، إذا قال تبين بالوضع المصنف يقول تبين بالجميع، إذا وضعت الأول لا زالت في عدتها، يعني حق الزوج يرجعها. أي نعم.
أما على المقدم
لا، بعد تبين عنهم لا يحق له أن يرجعها إلا بعقد جديد. يعني شنو الثمرة بين القولين؟ هو توجد ثمرة مترتبة. اللي يقول تضع تبين بالأول بعد تنتفى العدة، لا زوجها لا يرجعها، لا ينفق عليها، مثلا إذا مات أحدهم في العدة لا يرث الآخر. واللي يقول إنها لا إلا بوضع الجميع، يعني باقي آثار العدة موجودة، يحق له يرجعها، يحق له يرثها في لو كان طلاقا رجعيا، وهكذا. أحسن الله إليكم.
أي تفضل. لو كانت على قول الأول لو وضعت الأول وكانت رجعية، هي بانت عن الزوج وحرمت على الآخر اللي تنتهي من الوضع الثاني،
صحيح؟
زين، يجوز لزوجها نفسيته أنه باعتبار بانت عنه إذا كانت رجعية وانتهت العدة بوضع الأول، يجوز للزواج نفسه
إلا بعقد جديد.
أي يعني
طبعا إلا بعقد جديد.
لا،
أحسنتم إذا بعقد جديد لا مانع. نعم.